أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا يا مولانا يا ناصرنا يا حافظنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاوث 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 خلصنا من النار يا رب يا رب النبيين والأبرار يا رب النبيين والأبرار يا رب الصديقين والأخيار يا رب الجنة والنار يا رب الصغار والكبار يا رب الحبوب والثمار يا رب الأنهار والأشجار يا رب الصحاري والقفار يا رب البراري والبحار يا رب الليل والنهار يا رب الإعلان والإسرار. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاوث 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 خلصنا من النار يا رب يا من نفذ في كل شيء أمره يا من لحق بكل شيء علمه يا من بلغت إلى كل شيء قدرته يا من لا تحصي العباد نعمه يا من لا تبلغ الخلائق شكره يا من لا تدرك الأفهام جلاله يا من لا تنال الأوهام كنها يا من العظمة والكبرياء رداء يا من العظمة والكبرياء رداء يا من لا ترد العباد قضاء يا من لا ملك إلا ملكه يا من لا عطاء إلا عطاؤه. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاوث 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 خلصنا من النار يا رب. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاوث الغاوث الغاوث، خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على العلي القدير نكمل البحث، وكان في المقارنة بين الخبر المتواتر والإجماع، وقلنا يشتركان أي الخبر المتواتر والإجماع في طريقة الإثبات والإحراز، حيث تقوم الطريقة على أساس حساب الاحتمالات، وقلنا يختلفان بأن الإجماع هو لو صح التعبير إخبارات أو مفردات حدسية، والتواتر هو إخبارات أو مفردات حسية. وقلنا أيضا يختلف الإجماع عن التواتر في أن سرعة التصديق، سرعة لنقل نوعية الكشف وسرعة الكشف، نوعية التصديق وسرعة التصديق لو صح التعبير بنوعية التصديق، سرعة اليقين، سرعة القطع، سرعة العلم تحصل في التواتر أسرع منها في الإجماع. ونحن قلنا لا يحصل اليقين إلا بعد أن تتضاءل قيمة النفي وقيمة عدم الإثبات وقيمة الكذب، فقيمة الكذب هناك قيمة عدم الصحة أو قيمة الكذب أو قيمة عدم الإصابة تتناقص وتتضاءل إلى أن تصل إلى درجة من الضآلة تهمل من قبل الذهن البشري، فيكون هناك الصفر والعدم في جانب النهي أو جانب النفي عفوا، ويكون عند اليقين والعلم في جانب الإثبات. وقلنا سرعة تراكم القيم الاحتمالية لصدق القضية ولإثبات القضية، وتناقص وتضاءل القيم الاحتمالية لكذب القضية بالتواتر أسرع منها في الإجماع ترجع لعدة أمور، يذكر عدة أمور وذكرنا عدة أمور وذكرنا خمسة أمور. الأمر الأول قلنا بالنظر إلى كل مفردة من مفردات الإجماع وكل مفردة من مفردات الإخبار، بالنظر إلى مفردات الإجماع إلى إخبارات الإجماع خبر خبر أو إخبار إخبار، نجد أن القيمة الاحتمالية لصدق مفردة التواتر أكبر من القيمة الاحتمالية لصدق مفردة الإجماع. قلنا لأن هذه هي مفردة حسية بالنسبة للتواتر وهذه مفردة حدسية، والخطأ في الحسيات أقل من الخطأ في الحدسيات، والصدق في الحسيات أكبر من الصدق وأسرع من الصدق في الحدسيات. هذا كان الأمر الأول، فلذلك يكون درجة الكشف وتكون درجة الكشف وسرعة الكشف في التواتر أسرع، لأن مفردات التواتر فيها درجة الكشف أسرع. والأمر الثاني قلنا بلحاظ الدليل الشرعي، ففي التواتر عندي دليل واحد يثبت أو لا يثبت، في الإجماع عندي فتوى، والفتوى ممكن أن تعتمد على هذا الدليل أو على الدليل الآخر، وكان التطبيق وكانت الدلالة غير تامة فاعتمدوا عليه، أو تعتمد على دليل ثالث أو رابع فتوى الفقيه أو على أصل عملي، فتعددت المحاور، محاور الخطأ أو محاور احتمال الخطأ، وكلما تعددت محاور احتمال الخطأ كما بينا في المثال في القيمة الاحتمالية للخطأ ستزداد، فحتى يحصل لها تناقص نحتاج إلى كثرة وتكثير الأعداد، فيتأخر الصدق ويتأخر تحصيل أو حصول الكشف واليقين والعلم بالمقارنة مع التواتر، لأن التواتر فيه محور واحد وهو هذا الخبر عادة. والأمر الثالث الذي يسبب سرعة الكشف في التواتر وتكون أسرع من الكشف في الإجماع، وهو أن في الإجماع أي في الأخبار الحدسية يوجد احتمال تأثير الخبر الأول في الخبر الثاني، الثاني في الثالث، الأول في الثالث، الأول في الرابع، وهكذا، والرابع في الثالث أو الثالث في الرابع، لأن الإجماع فيه فتوى، فيه استنباط، فيه نظر. فلو كانت عندي نكتة خاطئة في الرواية لم تظهر في الرواية، أو كان نتيجة النقل قد ظهرت نكتة معينة لا تفيد الحكم الواقعي لو صح التعبير. أو نكتة في رواية أخرى ممكن أن يشتبه فيها الفقيه ويصل إلى هذا الحكم، ولكن وصل إلى هذا الحكم ليس من هذه الرواية وإنما من الرواية الأخرى، وكان هذا وهذه الاستفادة وهذا التطبيق فيه الخطأ وعدم الصواب. فالنكتة المحتملة في الإخبار في الإجماع ممكن أن تتكرر، وممكن أن تحصل عند جميع المخبرين، عند جميع المجتهدين أو الفقهاء ممن أفتى بتلك الفتوى. فقلنا إذا كان الخطأ في التطبيق فممكن أن يكون الجميع قد أشار إلى رواية خاطئة، ليس إلى الرواية الأولى، إلى رواية أخرى، إلى أصل عملي مثلا نتيجة لوجود تلك النكتة. وهذا احتمال، احتمال الخطأ مرة واحدة ومن جهة واحدة عند الجميع عادة يستبعد أن يخطأ الجميع بلحاظ واحد. ممكن أن واحد منهم يخطأ، واحد منهم يسهو، واحد منهم يغفل، واحد منهم يعتمد على رواية ثانية، وآخر يعتمد على أصل عملي، ورابع أو خامس يعتمد على شهرة، وسابع يعتمد على تقليد، وآخر وآخر وهكذا. لكن الجميع يعتمد والجميع يخطأ، أي الجميع يغفل، الجميع يخطأ، الجميع يسهو، هذا الاحتمال يكون مستبعدا. فاحتمال الخطأ في الحدسيات من الجميع وبلحاظ واحد، بلحاظ نكتة واحدة ممكنة، وهذا بلحاظ التواتر يكون مستبعد، أما غير ممكن أو إمكانيته أقل. فيضاف عنصر، يضاف منشأ للخطأ، يضاف محور آخر للخطأ، وكما في المثال بينا في البحث السابق، إذا أضيف محور للخطأ إذن قيمة الاحتمالية للخطأ تزداد، إذن قيمة الصدق، القيمة الاحتمالية للصدق تقل، فيحصل التباطؤ في الإجماع ويكون التسارع أو النتيجة أسرع في حصول الصدق في التواتر. الأمر الرابع قلنا في التواتر في القضايا الحسية، فإن احتمال الخطأ يقترن عادة بأي شيء، يقترن عادة بوجود المقتضي. في الأخبار الحسية عادة غالبا لو صح التعبير يوجد مقتضي للصدق، لثبوت الخبر. لماذا؟ عندما يسمع نقول الإنسان بصورة عامة عادة سليم الحواس، سليم الفطرة، لا يحصل أمور، يعني المقتضي بسماع، بالسماع بصورة صحيحة وتامة والنقل بصورة صحيحة وتامة موجود المقتضي. لكن من أين يحصل الخطأ؟ يحصل الخطأ عادة من وجود المانع. إذن هنا بلحاظ المانع والمقتضي، فإن الخطأ لو صح التعبير بلحاظ أجزاء العلة، المانع والمقتضي والشرط لو صح التعبير أو المعهد، فبلحاظ هذه الأجزاء نقول عندي كم محور للكذب في جانب التواتر؟ عندي محور واحد وهو وجود المانع. أتي إلى جانب الإجماع، الإجماع كما يحتمل فيه الخطأ والنسيان والسهو كما هو في التواتر، إضافة لهذا يحتمل أن لأن الإجماع فيه فكر ونظر، يحتمل أن التطبيق أصل التطبيق غير صحيح كما لو صح التعبير اعتمد على رواية أخرى قلنا لتلك النكتة، فأصلا المقتضي لا يوجد. فإذا عندي في الإجماع كم محور عندي للكذب؟ كم محور للكذب؟ عندي محوران، أما وجود مانع أو عدم وجود المقتضي أصلا. فإذا تعددت المحاور، إذا تعددت محاور الخطأ تقل القيمة الاحتمالية للصدق، أو سرعة الصدق تكون أقل من سرعة الصدق في التواتر أو القيمة الاحتمالية للصدق أو للكشف أو للإحراز تكون أقل من القيمة الاحتمالية في التواتر الذي فيه محور واحد للصدق أو الذي فيه محاور أقل من محاور الإجماع. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس قلنا عندما ننظر إلى مجموع الأخبار الإجماع أي الأخبار الحدسية أو إخبارات الإجماع أي الإخبارات الحدسية قلنا ممكن أن يكون الخبر هناك بالنظر إلى المجموع ممكن أن يخطئ الجميع بلحاظ نقطة معينة فيزداد عندي محور للخطأ وفي الجانب الآخر عندي بالنسبة إلى التواتر فلا يوجد عندي لا يمكن أو لا يحتمل أن توجد نقطة مشتركة أو مشتركة يخطأ فيها الجميع لأنه لكل مخبر الظروف الخاصة. نعيد حتى ربما وقعنا ببعض الإشكال في هذا التطبيق أو في هذا التعداد للأمور التي تؤثر في الاختلاف بدرجة الكشف والتي يرجع إليها سبب الاختلاف في درجة الكشف بين التواتر والإجماع. الأمر الأول قلنا قيمة الاحتمالية للصدق في مفردات الإجماع أقل من القيمة الاحتمالية للصدق في مفردات التواتر. الأمر الثاني قلنا في مفردات الإجماع الخطأ لا يتعين هذا ربما الأمر الثاني بلحاظ الدليل الشرعي. في مفردات الإجماع قلنا فإن الخطأ لا يتعين أن يكون ذا مركز واحد ممكن أن يكون عدة مراكز هذه الرواية الرواية الثانية الثالثة الأصل العملي. أما في التواتر فعندي هي رواية واحدة أتحدث عنها إذن محور واحد وهنا عدة محاور بالنسبة للخطأ فكلما ازدادت المحاور قلت قيمة الصدق وازدادت قيمة الخطأ وكلما قلت المحاور ازدادت قيمة الصدق وقلت قيمة الخطأ لو صح التعبير. هناك في إذا ازدادت المحاور قلت قيمة الصدق وازدادت قيمة الخطأ هنا قلت قيمة بالنسبة إلى المحور الواحد أو المحاور الأقل تزداد قيمة الصدق وتقل قيمة الخطأ القيمة الاحتمالية نفسها. وذكرنا المثال هناك. والأمر الثالث قلنا في الإجماع يوجد احتمال تأثير الخبر الأول في الخبر الثاني تأثير الخبر الأول للخبر الثاني قلنا أيضا هذا يرجع لوجود النكتة لو صح التعبير ممكن أن يؤثر الخبر الأول للخبر الثاني إذا كانت النكتة مشتركة أو مشتركة وهي سبب في الخطأ فممكن الثاني يعتمد عليها فيكون لو اعتمد عليه الأول يتأثر فيها الثاني أو قلنا بلحاظ هذا الذي كان يعني السبب في إعادة هذه النقاط والتعداد وممكن أن يكون بسبب هذا الذي قلنا التقليد الشهرة اتباع الغير الالتفات يعني مرة عندما ينظر الإنسان يناقش الفقهاء وراء الفقهاء هذه عادة وسياق البحوث الفقهية والاستدلالية وكتابة الرسائل العملية والتعامل مع الأحكام الشرعية هذا هو عمل الفقيه يناقش أيضا للتسهيل لو صح التعبير يناقش آراء الفقهاء فربما يكون التفات الفقيه لنكتة معينة يدفع الآخر أيضا يأخذ بهذه النكتة ويدفع الثالث لأن يأخذ لاحظ ولو رجعنا إلى الأول نقول التفت إلى هذه النكتة وأخذ بها ورجع إلى الرواية فلم يرجع إلى الرواية الأصلية رجع إلى رواية أخرى وهي غير مرادة في المقام فقد أخطأ فالثاني أيضا يخطئ والثالث أيضا خطأ الأول أثر في الثاني وأثر في الثالث وأثر في الرابع لو قلنا خاصة من يقلد المجتهد الآخر ومن يتبع الشهرة فالخطأ خطأ في الخبر بالنسبة إلى الإجماع يؤثر الخطأ في الفتوى يؤثر ممكن أن يؤثر في احتمال الخطأ في الثاني أو يحتمل أن يؤثر في الثاني ويؤثر على الثاني والثاني يؤثر على الثالث وهكذا. أما في التواتر فالخبر حيادي لا يؤثر هذا أما يخبر صادق في هذا النقل أو كاذب في النقل والثاني وكل شخص له ظروفه الخاصة وله لنقل مداركه الخاصة في نقل الخبر وفي سماع الخبر أصلا وفي نقل الخبر. الأمر الرابع قلنا التواتر في القضايا الحسية في التواتر عفوا أي في القضايا الحسية فإن احتمال الخطأ ينشأ من بلاحظ الأجزاء العلة لو صح التعبير ينشأ من وجود المانع لأن المقتضي عادة موجود. أما في الإجماع فإن احتمال الخطأ له منشآن، أما لوجود المانع أو لعدم المقتضي أصلا. الأمر الخامس قلنا عندما ننظر إلى مجموع الأخبار أو مجموع إخبار الإجماع ونتصور ذكته كما قبل قليل إذا صورنا هذا الأمر وقلنا بأنه ممكن أن يخطأ الجميع لوجود نكتة واحدة بلحاظ هذه النكتة، وهذا يعني لا يمكن أن يتصور أو تصوره يكون أقل احتمالا وأقل قيمة من الإجماع. بالنسبة إلى التواتر يكون أقل قيمة من الإجماع أن يخطأ الجميع بلحاظ واحد باتجاه واحد لنكتة واحدة، هذا غير متصور. أما في الإجماع فممكن أن يتصور هذا الشيء أو احتماله أكبر. وبهذا يضاف أيضا يضاف محور إلى محاور أو مناشئ الخطأ فتزداد القيمة الاحتمالية للخطأ في الإجماع عنها في التواتر. فإذا زادت القيمة الاحتمالية للخطأ في الإجماع إذن قيمة القيمة الاحتمالية للصدق تقل، فإذن تكون في التواتر أكثر. هذه الأمور أيضا انتهينا منها. بعد ذلك يتحدث أيضا السيد قدسة نفسه الزكية عن العوامل التي تؤثر في حساب الاحتمال في الإجماع. الآن قارن بين الإجماع والتواتر، الآن يقول ما هي العوامل التي تؤثر في حساب الاحتمال ناتج عن الإجماع بخصوصه. نقول هل يوجد عوامل تؤثر وتسرع في، ليس بالمقارنة مع التواتر وإنما الآن نظر للإجماع، هل يوجد عوامل تؤثر في القيمة الاحتمالية للإجماع بحيث تؤثر في حساب الاحتمال تزيد من قيمة الصدق أو تنقص منها كما كانت هناك في التواتر أيضا تحدثنا عنها؟ نقول نعم يوجد عوامل تؤثر. هنا قلنا عوامل ترجع إلى عوامل كيفية وعوامل كمية. أيضا هنا المفروض عامل الكيفي والكمي له تأثير، والآن الكلام في الإجماع إذن نتحدث عن الإجماع وسيأتي الكلام إن شاء الله عن التفصيل. نقول نوعية، نعم يؤثر في حساب الاحتمال نوعية العلماء المجمعين من الناحية العلمية، كلما كانوا العالم أرقى وأتقى وأنقى وأعمق علما طبعا عندما يجمع تكون القيم الاحتمالية للصدق أكثر أو حصول الصدق أو الكشف عن الحكم أو عن الدليل أسرع مما لو كان العلماء ليسوا بتلك الدرجة من العلم. هذا العامل الأول، نوعية العلماء المجمعين من الناحية العلمية. ثانيا نوعية العلماء المجمعين من ناحية قربهم من عصر النصوص، يعني مرة يكون معاصرا لعصر النص وما بعد عصر النص، مرة يبتعد عن عصر النص بجيل أو بجيلين، أو مرة يكون مباشر وملاصق لعصر النص، يختلف كلما كان أقرب كلما بل كلما عاش عصر النص وما بعده طبعا يكون الصدق والكشف عن الارتكاز لو صح التعبير، الكشف عن الرواية أو عن الدليل أو عن حكم الشرع المعاش بين أذهان الناس أو في أذهان الناس أو في سلوك الناس أو في أذهان الفقهاء والعلماء لو صح التعبير في تلك الفترة أو في عصر النصوص، الكشف عن ذلك الارتكاز يكون أكثر درجة أو أكثر قيمة احتمالية. إذن نوعية العلماء من الجانب العلمي من الناحية العلمية، نوعية العلماء من ناحية العلماء المجمعين نقصد بهم، نقصد بالعلماء المجمعين، وأيضا قرب هؤلاء من عصر الغيبة، يعني قربهم من عصر الظهور لو صح التعبير، قربهم من عصر المعصومين سلام الله عليهم. والكلام نحن نعم الإجماع في عصر الغيبة، لكن أي علماء، الكلام في إجماع العلماء المتقدمين القريبين لعصر المعصومين سلام الله عليهم. الذين يتصلون بعصر الرواة وعصر رواة الحديث وعصر الفقهاء وعصر المتشرعة المعاصرين للمعصومين. فكلما كان هؤلاء المجموعون من الفقهاء أقرب إلى عصر المعصومين طبعا تكون درجة الكشف أكثر. والأمر الثالث الذي يؤثر، وطبعا قلنا يشترط أن يكون الإجماع في تلك الفترات الزمنية التي تكون قريبة من عصر المعصومين وعصر صدور النصوص في تلك الفترة، أما إجماع المتأخرين فلا يؤثر ولا يستفاد منه الحكم الشرعي حسب المبنى الذي ذكرناه في هذا البحث. الأمر الثالث، قلنا الجانب العلمي وقلنا القرب من عصر النصوص، والآخر هو ليس فقط الجانب العلمي. الكلام الآن في الأصول نتحدث مع الفقهاء، لا نتحدث مع لنقل المكلفين بصورة عامة، وإنما نتحدث مع الفقيه. فأيضا عليه أن يأخذ الفقيه بنظر الاعتبار ما هي النكتة المعتمدة في استنباط الحكم الشرعي، ما هي النكتة المعتمدة في استنباط الحكم الشرعي. فربما يكون الاعتماد على شيء غير حقيقي، شيء موهون، شيء له معارض، شيء يخالف ضرورية من الضرورات، يخالف روايات ثابتة مثلا. نلاحظ النكتة التي يعتمد عليها أيضا هذه لها تأثير. فإذا وجد ما يخالف تقل درجة الكشف واحتمال الكشف، وإذا لم يوجد ما يخالف تزداد درجة الكشف. النقطة الرابعة أو الأمر الرابع الذي يؤثر أو العامل الرابع، طبيعة المسألة المتفق على حكمها، الحكم الشرعي، الفتوى التي اتفق عليها. فهل هذه الفتوى يترقب أن يصدر بخصوصها حكم من الشارع المقدس؟ هل هي مسألة رئيسة ومسألة مهمة ومسألة ضرورية ننتظر فيها الحكم، وهي من التفريعات؟ فإذا كانت من المسائل المهمة طبعا أيضا تزداد القيمة الاحتمالية للكشف. لماذا نقول إذا هي من المسائل المهمة فأيضا نستبعد أن الإمام لم يصدر فيها حكما، فنرجح أو نعطي قيمة احتمالية بأن هذه المسألة فيها حكم، فيها رواية صدر من الشارع. لاحظ، فإذا كانت مهمة ليست من التفريعات والتفصيلات فتكون احتمالية صدور الدليل أقوى، فدرجة الكشف تكون أيضا أقوى وأسرع. والخامس، العامل الخامس، هو درجة ابتلاء الناس بتلك المسألة وظروفها الاجتماعية وظروف المسألة الاجتماعية، ما يحيط بهذه المسألة. فلو كانت، لاحظ كيف، ماذا درجة ابتلاء الناس بتلك المسألة وطريقة أو درجة تأثير الظروف الاجتماعية فيها. عندما نقول درجة ابتلاء الناس أي ابتلاء المجتمع، تأثر المجتمع، ظروف المجتمع وتأثر المجتمع بهذه المسألة. كيف، ماذا نقصد هنا؟ نقول لو لم يكن حصل الإجماع في هذه المسألة، نقول لو لم يكن حكم شرعي صادر، لو لم يكن دليل شرعي صادر في هذه بخصوص هذه المسألة، لسلك الناس الحكم المخالف لهذه المسألة، لسلك السلوك المخالف للسلوك الذي تدل عليه هذه المسألة أو الذي تشير إليه هذه الفتوى أو هذا الحكم. لو لم يكن دليل شرعي في المقام لسلك الناس ما يخالف الموقف العملي الذي يستفاد من الدليل الشرعي أو من الفتوى. وهنا نقول ما دام هذا يكشف عن ارتكاز، والناس في ذلك المجتمع قلنا التجأوا وسلكوا خلاف لنقل طبيعة المجتمع، لأن طبيعة المجتمع تدفع لسلوك، الظروف الاجتماعية تدفع لسلوك وهم سلكوا السلوك المخالف لنقول المخالف للفطرة، المخالف للعادة، المخالف للمجتمع وللسلوك الاجتماعي. فكيف سلك الناس في تلك الفترة المتشرعة، العقلاء أصحاب الأئمة الفقهاء، كيف أفتوا بشيء يخالف السلوك الاجتماعي؟ فهل يعقل أنهم خالفوا للا شيء؟ والمفروض هي إذا كانت الفطرة تسير باتجاه والمجتمع يسير باتجاه، فتسير الناس وهم يسيرون مع المجتمع، لما خالفوا؟ فهذا يولد عندي احتمال بأنه يوجد رواية، يوجد دليل شرعي يشير إلى هذه القضية، إلى هذا السلوك، إلى هذا الموقف العملي، فالتزم الناس بالدليل الشرعي وتركوا ما اعتاد عليه الناس أو ما اعتاد عليه المجتمع. إذن عندي العوامل التي تؤثر، نوع العلماء المجمعين من الجانب العلمي، نوعية العلماء من جانب اتصالهم وقربهم من عصر النصوص، النكتة التي اعتمدت في الفتوى، وهل هي نكتة موجودة وعادية وممكن أن تتقبل كفقيه يتعامل معها، أو هي موهونة وليست لها حقيقة لو صح التعبير، أو مدفوعة أو يوجد ما يعارض تلك النكتة. والشيء الآخر طبيعة الحكم المتفق عليه، وهل هذه المسألة هي من مسائل الفرعية والتفصيلية، أو هي مسائل ضرورية ومهمة بحيث أنه نتوقع من الشرع أن يصدر بخصوصها الحكم. وأيضا درجة ابتلاء الناس، فإذا كانت المسألة لها تأثير على الناس بحيث لو لم تصدر لسلك الناس خلاف هذا الشيء، فإذا نتوقع من الشرع أن يصدر بما يوافق، فالإجماع يكشف يعطيني قيمة احتمالية على أن الشرع قد أصدر الدليل. هذه العوامل التي تؤثر في حساب الاحتمال في الإجماع. وبعد ذلك أيضا في الإجماع يتحدث أو نتحدث أو سجلنا تنبيهان، سجلنا عنوان تنبيهان. التنبيه الأول، نحن ماذا قلنا في الإجماع؟ قلنا في الإجماع أو أثبتنا في الإجماع حسب المبنى الذي تمسكنا به أن استكشاف الدليل الشرعي من الإجماع بأي طريقة، بطريقة اللطف أو بطريقة الوضع أو جعل الحجية أو بطريقة شهادة الإمام سلام الله عليه بأن لا تجتمع الأمة على الخطأ أو بأي شيء، بحساب الاحتمالات. إذن الاستكشاف مرتبط بحساب الاحتمالات، وعليه نقول هل للإجماع، لإجماع المجمعين كما هنا قلنا العدد، هل نستطيع أن نحدد العدد في التواتر؟ نقول ليس المهم العدد، كثرة عددية تتحقق هذا لا بأس به، لكن المهم أن يحصل الكشف. فممكن في قضايا يحصل الكشف بمئة راوي، وممكن أن يحصل بعشرة رواة. هنا أيضا نقول نفس الكلام، نقول هل للإجماع له تأثير كعنوان؟ نقول الإجماع ليس له تأثير كعنوان، لا يؤثر، وإنما الكشف هو الذي، الإجماع لا يكشف عن الدليل أو الحكم الشرعي، وإنما بحساب الاحتمال، بحساب الاحتمال يحصل الكشف. فهنا نقول إذن يمكن له، يمكن أن يحصل الإجماع ولكن لا يحصل الكشف. لماذا؟ لأنه لا يتحقق الإثبات بطريقة حساب الاحتمالات التي على أساسها يحصل الكشف. ماذا نقصد لا يتحقق؟ أي جمعنا القيم الاحتمالية لإثبات القضية والصدق، وصلنا إلى قيمة، لكننا لم نصل إلى تلك القيمة التي تسجل مستوى مرتفع، تسجل مستوى مرتفعا، وفي المقابل قيمة الخطأ أو الكذب أو عدم الصحة تسجل النسبة أو القيمة الضئيلة جدا، بحيث تهمل بقيت هذه قيمة، هنا سجلت قيمة عالية لكنها ليست عالية جدا بالنسبة للصدق، وهنا سجلت نسبة ضئيلة بالنسبة إلى الكذب بعد المطابقة، لكنها لم تصل إلى تلك الضآلة التي تهمل من قبل الذهن البشري، فلا يتحقق اليقين هناك، لا يتحقق الكشف هناك. إذن ممكن أن يتحقق الإجماع ولا يتحقق الكشف، فلا يتحقق الكشف عن الدليل الشرعي أو الحكم الشرعي. وأيضا ممكن أن لا يتحقق الإجماع، يوجد مخالف واحد وثاني وثالث، لكن هذا المخالف لا يعتد به، لا يهتم إليه، لأن من أجمع يعني تلك الحصة التي أجمعت بحساب الاحتمالات وبقرائن أخرى لو صح التعبير، حصل عندي الكشف بحساب الاحتمالات واضمحلت تلك النسبة حتى لو جمعنا آراء المخالفين إلى لنقل نسبة وقيمة احتمال الخطأ، لكن بقيت تلك النسبة ضئيلة جدا بحيث تهمل من قبل الذهن البشري، فيحصل الكشف بالرغم من عدم تحقق الإجماع. وطبعا قلنا هذا المخالف أيضا علينا أن نبحث، كما هناك نوع المخالف ودرجة العلمية والعصر الذي يعيش فيه والظروف التي تحيط به. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، أو ليس عندنا ما نقوله بهذا الأمر، نعيد نقول عندنا تنبيه. التنبيه الأول، بعد أن أثبتنا أن استكشاف الدليل الشرعي مرتبط بحساب الاحتمال، عندما قلنا مرتبط بحساب الاحتمال، إذن أولا لا يكون للإجماع بعنوانه موضوعية، أي وعليه فلا يكون للإجماع بعنوانه موضوعية في حصول استكشاف الدليل الشرعي. إذن بعد أن أثبتنا أن استكشاف في الإجماع هو بحساب الاحتمال، إذن لا يكون للإجماع بحساب عنوانه موضوعية في حصول استكشاف الدليل الشرعي. وهنا فرعان، الفرع الأول، إذن هذا هو كله هو التنبيه الأول. التنبيه الأول، بعد أن أثبتنا أن استكشاف الدليل الشرعي مرتبط بحساب الاحتمال في الإجماع في هذا البحث، بعد أن أثبتنا بأنه مرتبط بحساب الاحتمال وعليه فلا يكون للإجماع بعنوانه موضوعية في حصول استكشاف الدليل الشرعي، فهنا فرعان، أو وهنا فرعان. أولا يمكن أن يتم الاستكشاف حتى مع وجود المخالف إذا كان الخلاف بنحو لا يؤثر على حساب الاحتمال المقابل، وهذا قلنا يرتبط بتشخيص ونوعية المخالف وعصره ومدى تغلغله في الخط العلمي وموقعه فيه. وثانيا، إذن يمكن أن يتم الاستكشاف حتى مع وجود المخالف، أي حتى مع عدم تحقق الإجماع. وثانيا قلنا يمكن أن يتم الإجماع ولكن لا يحصل الكشف، يمكن أن يتم الإجماع لكنه لا يكفي للكشف بحساب الاحتمال، فنحتاج إلى أن نضم إليه قرائن احتمالية أخرى على نحو يتشكل من المجموع من الإجماع وتلك القرائن ما يقتضي الكشف بحساب الاحتمال. هذا التنبيه الأول انتهينا منه. التنبيه الثاني أيضا على أن نبين بأن الإجماع يقسم إلى إجماع بسيط وإجماع مركب. الآن إجماع في قضية معينة في حكم معين، إما هذا الحكم أو ما يخالف هذا الحكم، فأجمعوا على هذا الحكم، أما الإجماع على هذا الحكم أو نفي هذا الحكم، ليس عندي إلا حكم واحد. عندي حكم واحد، عندي رأي واحد، أو لنقول عندي، لأن نفي هذا الحكم أيضا حكم آخر يعتبر، فعندي في القضية حكمان يجمع الفقهاء على أحد الحكمين، هذا إجماع، هذا إجماع بسيط. عندي إجماع مركب وهو أنه في القضية الفلانية أو في المورد الفلاني يوجد أكثر من حكمين، يوجد ثلاثة أحكام، ينقسم الفقهاء على حكمين، قسم القسم الأول يفتي بالحكم الأول، والقسم الثاني يفتي بالحكم الثالث، ولا يوجد أي شخص أو أي فقيه يفتي بالحكم الثالث. لاحظ، فلو لاحظنا أن الفقهاء القسم الأول والثاني، قسم يفتي بالحكم الأول وقسم يفتي بالحكم الثاني، والجميع لا يفتون بالحكم الثالث، فهل نستطيع أن ننفي الحكم الثالث بالإجماع؟ هذا الإجماع المركب من قسمين، قسم يفتي بحكم والقسم الآخر يفتي بحكم آخر، ولكنهم لا يفتون بحكم الثالث، فهل نستطيع أن ننفي الحكم الثالث؟ نقول لو أفتى علماء أو القسم الأول بالحكم الأول، وأيضا لاحظوا في نفس الوقت لاحظوا نفي الحكم الثالث مع ملاحظة نفي الحكم الثالث، وأفتى أي مع الحكم بنفي الحكم الثالث، وأفتى أو مع الفتوى بنفي الحكم الثالث، وأفتى القسم الثاني بالحكم الثاني مع لحاظ نفي الحكم الثالث أو مع الفتوى بنفي الحكم الثالث، فإذا نقول أجمع الفقهاء جميعا، القسم الأول والثاني أجمعوا جميعا بالحكم أو بالفتوى بنفي الحكم الثالث، فهذا إجماع بسيط، رجع إلى الإجماع البسيط. أما لم ما لم إذا لم ينظروا إلى الحكم الثالث، مجرد هذا القسم الأول أفتوا بالحكم الأول والقسم الثاني أفتوا بالحكم الثاني، فهل يتحقق الإجماع بنفي القسم الثالث؟ لا يتحقق، لأن يعلم بأن أحد المجمعين هو خاطئ، فلا يتحقق إجماع بحساب الاحتمالات هناك. لاحظ هذه القضية، لو صح التعبير نقول من صدق من هؤلاء القسم الأول، لو صدق بالحكم الأول طبعا صدق هنا فينفي الحكم الآخر، لكن القسم الثاني هو خاطئ في هذا، خاطئ في انتخابه، فلا ينفي الحكم الثالث لو صح التعبير. فلو أجمع الجميع على حكم ينفي ذلك الحكم الآخر الثاني، كما هنا قلنا يجمع هنا والقيمة الاحتمالية للكذب أو لنفي الحكم أو للحكم الآخر تصفر لو صح التعبير أو تعدم، يكون هنا الكلام فيه تمامية وفيه صدق وفيه كشف تام. أما هنا عندي أحد المجموعات أو أحد القسمين يفتي بهذا، أعطينا قسم قيمة احتمالية لهذا، والقسم الآخر يفتي بغيره، ويبقى القسم الثالث لا يمكن أن ينفى. لماذا؟ لأنه باقي هو أيضا فيه احتمال، لكن نحن متى ننفي هذا؟ إلا إذا محلت الدرجة والنسبة إلى قيمة ضئيلة جدا تترك وتهمل من قبل العقل والذهن، وهذه متى تهمل؟ عندما يتصاعد الاحتمال الآخر، والاحتمال الآخر عندي مقسوم قسم هنا وقسم هنا لم يصل، هنا لنقل عبارة عن 40% وهنا عبارة عن 45% أو أيضا على 40% أو عبارة عن 45 أو عبارة عن 48، لكن بقيت تلك النسبة في الثالث باقي عبارة عن 10% أو عن 2% أو عن 1%، ولنقل هي ليست بتلك الدرجة من الضآلة بحيث تهم من قبل الذهن البشري، فتبقى تلك في الاحتمال وتبقى واردة، فلا يتحقق عندي الكشف ولا يمكن نفي هذا. هذا التنبيه الأول، وهذا التنبيه الثاني، سنقرأ إن شاء الله الإجماع. عفوا، يقول السيد قدست نفسه، نبدأ نحن في الصفحة الأولى في الإجماع، يقول وهذا فالإجماع والخبر المتواتر، من هنا نبدأ بالمقارنة، فالإجماع والخبر المتواتر مشتركان في طريقة الإثبات بحساب الاحتمالات، هذا أول شيء، وثانيا يختلفان، هذا حدسي الإجماع وذلك حسي وذاك حسي التواتر، ويعتمد الكشف في كل منهما على هذا الحساب، على حساب الاحتمال، ولكنهما يتفاوتان بأي شيء؟ يتفاوتان حس وحدس، ويتفاوتان في درجة الكشف، ولكنهما يتفاوتان في درجة الكشف، فإن نمو الاحتمال الموافق وتضاؤل احتمال نمو، أنا أحاول أن أقرأ قدر ما أستطيع لأني شرحت يعني الكثير وبينت الكثير إن شاء الله لي ولكم، أحاول أن أسرع بالقراءة، لأن يقول وفي درجة الكشف أن نمو الاحتمال الموافق، أي نمو الاحتمال الذي يثبت الصدق، نمو الصدق وتضاؤل الاحتمال المخالفة النفي احتمال الكذب، أسرع حركة في التواتر منه في الإجماع، وذلك لعدة أمور يمكن إبراز أهمها في النقاط التالية. الأولى، النقطة الأولى، أن القيمة الاحتمالية للمفردات، لاحظ للمفردات، تسجل هذه المفردات أي للإخبارات، للأخبار، لكل خبر خبر، لكل مفردة مفردة، للمفردات في الإجماع، لكل فتوى فتوى بالنسبة للإجماع، أن القيمة الاحتمالية للمفردات في الإجماع أصغر من القيمة الاحتمالية للمفردات في التواتر، لأن نسبة وقوع الخطأ في الحدسيات أكبر من نسبة وقوعه في الحدسيات، هذه النقطة الأولى، نسبة وقوع الخطأ في الحدسيات في الفكر والنظر أكثر من نسبة الوقوع في الحدسيات، هذه واضحة. النقطة الثانية، أن الخطأ المحتمل في مفردات الإجماع لا يتعين أن يكون ذا مركز واحد، ولحن ذكرنا المثال، بينما يكون الخطأ في الأخبار الحسية منصبا على مركز واحد عادة، هذه تضع عادة بين قوسين أو تضع يعني خطا تحت عادة، لأن قلنا ممكن أن تكون أكثر، لكن عادة تكون هذا، فتزيد في القيم الاحتمالية، يكفي في أن تزداد القيم الاحتمالية في بعض الموارد أو في أكثر الموارد، بينما يكون الخطأ في الأخبار الحسية منصبا على مركز واحد عادة، فحينما يفتي، المهم نقول ليس مركز واحد، نقول المهم في التواتر أقل من يعني مركز الخطأ في التواتر أقل من مراكز الخطأ في الإجماع، حتى لا نقول واحد ومتعدد تكون قضية عن، بينما يكون الخطأ في الإخبار أو في الأخبار الحسية منصبا على مركز واحد عادة، فحينما يفتي فقهاء عديدون بوجوب غسل الشعر او غسل الجنابة ويكونون على خطأ، مثلا قد يكون خطأ احدهم ناشئا من اعتماده على رواية غير تامة السند، وخطأ الآخر ناشئا من اعتماده على رواية غير تامة الدلالة، وخطأ الثالث ناشئا من اعتماده على أصالة الاحتياط، وهكذا. هناك في التواتر فقط عندي خبر واحد صح أو خطأ، هنا عندي هذا الخبر أو اعتمد على الخبر الثاني أو الثالث أو على أصل، وهكذا وهكذا. وكلما كان المركز المحتمل للأخطاء المتعدد واحدا أو متقاربا كما في التواتر، كان احتمال تراكم الأخطاء عليه أضعف، فالصدق يكون القيمة الاحتمالية له أكثر، والعكس صحيح، فتكون نسبة التسارع والتصاعد في الصدق في التواتر أسرع. الثالثة أن احتمال تأثير الخبر الأول في الخبر الثاني موجود في مجال الأخبار الحدسية وغير موجود عادة في مجال الأخبار الحسية، وهذا يعني أن احتمال الخطأ في الخبر الأول يتضمن في مجال الحدسيات احتمالا للخطأ في الخبر الثاني، بينما هو في مجال الحسيات حيادي تجاه كون الثاني مخطئا أو مصيبا. وقلنا بهذا أيضا يضاف محور آخر للخطأ، وكلما ازدادت المحاور كلما تباطأ حصول الكشف، أي في الإجماع يتباطأ. الرابعة أن احتمال الخطأ في قضية حسية يقترن عادة بإحراز وجود المقتضي للإصابة، وهو سلامة الحواس والفطرة، وينشأ من احتمال وجود المانع، الخطأ ينشأ من احتمال وجود المانع عن تأثير المقتضي، هذا أين بالتواتر. وأما احتمال الخطأ إذا المنشأ واحد هو وجود المانع، أما احتمال الخطأ في قضية نظرية حدسية فهو إضافة إلى أن يحتمل من وجود المانع، وكذلك يحتمل من وجود عدم وجود المقتضي، فهو يتضمن أحيانا احتمال عدم وجود المقتضي لإصابة إضافة إلى احتمال عدم وجود المانع، احتمال وجود المانع، أي احتمال كون عدم الإصابة ناشئا من القصور، لا لعارض من قبيل من القصور في ذهن، أي ينتج من القصور عدم المقتضي. وعندي هناك أيضا منشأ آخر هو عدم المانع، وجود المانع عفوا الآخر، فهنا عندي منشأان للخطأ، وجود مانع، احتمال وجود مانع، واحتمال عدم وجود مقتضي. أما في التواتر أو في الحسيات ففقط عندي منشأ واحد وهو احتمال وجود المانع ناشئا من القصور، قصور في فكر المفتي، لا لعارض من قبيل الذهول أو ارتكاب البال، هذا العارض الذي هو وجود مانع كما هو في التواتر موجود في الإجماع. الخامسة أن الأخطاء المحتملة في مجموع الأخبار الحدسية يحتمل نشوءها من نقطة مشتركة أو مشتركة من نقطة مشتركة، هذه الأخطاء بالحدسيات قلنا نقطة يعتمد عليها هذا الفقيه وينبه عليها فالآخر يلتفت ويستحسنها أو أنه يلتفت إليها وأيضا يأخذ بها. وأما الأخطاء المحتملة في مجموع الأخبار الحسية بالتواتر فلا يحتمل فيها ذلك عادة، بل هي ترتبط في كل مخبر بظروفه الخاصة، وكلما كان هناك احتمال نقطة مشتركة موجودا كان احتمال المجموع أقرب من احتماله، كان احتمال المجموع في الخطأ، اكتب هنا كان احتمال المجموع، أي مجموع الفقهاء جميعا يخطئون بهذا اللحاظ وبهذا الاتجاه وبهذه النكتة وبلحاظ هذه النكتة أقرب من احتماله في عدم وجود هذه النكتة، أي احتمال أن يكذب جميع المجمعين في الفتوى ممكن لوجود نكتة معينة، أما احتمال أن يكذب جميع الرواة أيضا بلحاظ نكتة واحدة بالنسبة للتواتر هذا غير ممكن بعيد. فهنا أيضا أضفنا كأنما طرفين أو أضفنا محورا من المحاور أو المناشئ الخطأ. ويتأثر حساب الاحتمال في الإجماع، هذا انتهينا من هذا المقارنة، انتهينا من المقارنة، نأتي إلى عنوان جديد هذا الذي سجلناه هناك وقلنا عليه عوامل حساب الاحتمال في الإجماع. ما هي العوامل التي تؤثر في حساب الاحتمال في الإجماع؟ يقول يتأثر حساب الاحتمال في الإجماع بعوامل عديدة، منها أولا نوعية العلماء المتفقين من الناحية العلمية، هذا أولا، وثانيا نوعية العلماء المتفقين ومن ناحية قربهم من عصر النصوص، هذا ثانيا. إذن عديدة منها، أولا نوعية العلماء المتفقين أو المجمعين من الناحية العلمية أولا، ثانيا ومن ناحية قربهم من عصر النصوص هذا، ثالثا ومنها طبيعة المسألة المتفق على حكمها وكونها من المسائل المترقب برود النص بشأنها أو من التفصيلات والتفريعات، فإذا كانت من المسائل المترقب برود النص بشأنها تزداد قيمة الصدق، قيمة احتمال الصدق، لأننا نتوقع أن الشرع قد أصدر فيكون عندي احتمال صدور النص، أما من التفصيلات فتكون أقل. والنقطة الرابعة ومنها درجة، أو العامل الرابع منها درجة ابتلاء الناس بتلك المسألة وظروفها الاجتماعية وظروف المسألة الاجتماعية، فقد يتفق أنها بنحو وقد يتفق أنها بنحو هذه المسألة بنحو يقتضي توافر الدواعي والظروف على أي شيء. المسألة مقيدة بأنها المسألة بنحو يقتضي توافر الدواعي والظروف على إشاعة الحكم المقابل لو لم يفتي الشارع بما يشير إلى هذه المسألة أو بما يفيد حكم هذه المسألة. لو لم يكن الحكم المجمع عليه ثابتا في الشريعة حقا لالتجأ الناس لما يخالف هذا الحكم وللسلوك المخالف للسلوك الذي يشير إليه الحكم. وبما أن الناس التجأوا إلى هذا الحكم والمجتهدون أفتوا بهذا الحكم، إذن يوجد حكم شرعي، يوجد دليل شرعي، فلذلك أفتى الفقهاء بهذا الشيء وأجمع الفقهاء على هذه الفتوى. ومنها قلنا الخامس أيضا لحن كلام أولئك المجمعين في مقام الاستدلال على الحكم. أرى ما هي النقطة التي يعتمدوا عليها ومدى احتمال ارتباط موقفهم بمدارك نظرية موهونة. هل اعتمدوا على مدارك، على أمور، على استنباط، على طريقة، على دليل، على فكرة موهونة غير حقيقية لها معارض مخالف للضروريات إلى غير ذلك من النكات والخصوصيات. يأتي إلى عنوان هنا التنبيهان ولما أو تنبيه الآن نقول، ولما كان استكشاف الدليل الشرعي من الإجماع مرتبطا بحساب الاحتمال لم يكن للإجماع بعنوانه موضوعية في حصوله، أي في حصول الاستكشاف، في حصول استكشاف الدليل الشرعي، فقد يتم الاستكشاف استكشاف الدليل الشرعي حتى مع وجود المخالف إذا كان الخلاف بنحو لا يؤثر على حساب الاحتمال المقابل، وهو طبعا احتمال الصدق أو قيمة احتمال الصدق. وهذا يرتبط إلى درجة كبيرة بتشخيص نوعية المخالف وعصره ومدى تغلغله في الخط العلمي وموقعه فيه. هذا كأنما أولا المستفاد منه، وثانيا يعني حتى مع وجود المخالف يتحقق الكشف، كما أنه هذا ثانيا أيضا، هذا ثانيا في التنبيه الأول، كما أنه قد لا يكفي الإجماع بحساب الاحتمال للاستكشاف، فتضم إليه إلى الإجماع قرائن احتمالية أخرى على نحو يتشكل من المجموع ما يقتضي الكشف بحساب الاحتمال. والتنبيه الثاني قلنا الإجماع يقسم إلى إجماع بسيط وإجماع مركب كما بينا خلال الشرح، وهذا سيأتي التفصيل إن شاء الله عن في بحوث لاحقة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.